باب الاستهام في الأذان. ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمية مولى
نعم ها وفسر ها وفسر ايش نعم هذا هو يعني جالس فوق العرش هذا هو بس في السنه ولا ذكر الاثار في هذا ها وروي ايش وروي ذلك عن النبي اذا ثبت هذا يكون المقام محود أمر السبعة العظمى وإجلاس فوق العرش إذا كان الشيخ الإسلام في مجموعة الفتاوى أخرج إيش أحمد ومن هذا لو يجمع الأثار في هذا في جلس فوق العرش موجود هذا في ذكر الشيخ الإسلام في مجموعة الفتاوى بهذا وبهذا فسر بهذا وبهذا يعني بالأمرين نعم فالصواب أنه إذا ثبت هذا يكون مجموع الأمرين العظمى ما في الشباب العظمى ما في خلاف عسى أن يبث في القرآن وفي السنة عسى أن يبث ربك مقاما محمودا وفي الصحيحين وغيرهم وفي إشكال الشباب العظمى لكن الإشكال في ثبوت جلوسه فوق العرش هذا هو الذي يحتاج إلى إذا ثبت يكون شيئا من هذا وهذا نعم يشرع انك لا تخدم الميعاد ثابت نعم
باب الاستهام في الاذان. ويذكر ان اقواما اختلفوا في الاذان فاقرع بينهم سعد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العثمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
نعم الاستهام الاقتراء في الأذان من قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين يعني يونس عليه الصلاة والسلام لما ركب السفينة صارت السفينة امتلعت فقالوا إما أن يخرج واحد وإلا تغرق السفينة كل واحد ما يريد يغرق يسقط فاستهموا فوقع السهم على يونس فسقط ألقى نفسه ولهذا قال فساهم فكان من المدحضين. قيل ان اصله ان الاستهام لانهم يكتبون اسماءهم في السهام اذا اختلفوا في شيء فمن خرج سهمه غلب فسمي الاستهام الاستهام معنى القرعه وهذا مشروع القرعه في الامور المتساويه يشرع فيها القرعه في الاسلام كانوا في الجاهليه يضربون القداح يستعملون الميسر يأتون بثلاث أقداح، إذا أراد الإنسان أن يسافر يأتى بثلاث أقداح، قدح مكتوب فيه افعل وقدح لا تفعل وقدح غفل، فيجيرونه. فإذا خرج القدح الذي يقول افعل سافر أو أكل أو أكتم على التجارة، وإذا خرج الثاني لا تفعل أحجب، وإذا خرج الثالث جاء أجالوه حتى يأخذ أحد الأمرين. فلما جلس عوضهم الله بالاستشارة والقرعة بدلا من مما يعملون من الجاهلية من ميسر وإزالة الأقداح. وإذا كان هناك أشياء متساوية تجعل القرعة حتى تطيب النفوس كل من المتشاركين. فإذا كان اشتراء أناس مثلا شيء من الطعام كوم أو من الفاكهة أو من الخضرة ولا يوزن، ثم قسمه أقساما وتساوى في نظرهم، كل يأخذ واحد، لكن يجعلون القرعة يجعلون القرعة حتى تطيب نفوسهم. إذا كانوا ثلاثة يجعلون ثلاثة مثلا من الأعوات، يقول هذا لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان بينه وبينه، ثم يقول الثالث خذها وضعها عليها، فيأخذها وضعها على الأكوام، ومن وقعت عليه أخذ كومة الكومة الذي له لأنها متساوى تطيب نفوسها. هذا أصل الاستهام الاقتراء. ويذكر أن قوما اختلفوا في الأذان فأقرأ بينهم سعد يعني سعد بن أبي وقاص، يعني اختلفوا أيهم مؤذن، شاحوا في الأذان. لما كان الناس يتنافسون ويتسابقون إلى ذلك احتسابا لوجه الله بدون أجر يأخذونه، كانوا يتنافسون في الأذان، كل يقول أنا أريد الأذان، ولا تفصل بينهم إلا القرآن، يتشحون يعني ما فيه مشادة، أنا اللي أؤذن يقول ثاني لا أنا اللي أؤذن، وحين يكون ثالث يقول أنا اللي أؤذن، فلا تفصل بينهم إلا القرآن. وكذلك في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لو يعلمون ما في النداء، النداء عن الأذان والصف الأول من الأجر والفضيلة لتسابقوا إليه وتنافسوا فيه وتشاحوا فيه حتى لا تفصل بينهم إلا القرآن، وهو الاستهام. وهذا إذا تساووا، إذا تساووا المتشاحين تساووا في الأذان تساووا في نداء الصوت وحسنه وفي العلم بالوقت. أما إذا لم يتساووا فإنه يقدم الأعلم بالوقت. إذا اختلف اثنان فأكثر أيهما يؤذن وهو متساوي أقرع بينهم. أما إذا كان أحدهما عند صوتا أو أعلم بالوقت فإنه يقدم العند والأعلم بالوقت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد لما رأى الأذان ألقه على بلال فإنه عند صوتا منك. ومثل لو دخل جماعة دفعة واحدة فتشاحوا في الصف الأول، دخل جماعة ما بقي مثلا في الصف الأول إلا مقدار ثلاثة، دخلوا دفعة واحدة تشاحن كل واحد يريد الصف الأول، ماذا نعمل؟ نقرع بينهم. أما إذا سبق أحدهم ما سبق فهو الحق، لكن إذا دخلوا دفعة واحدة وتشاحوا يفصل بينهم بالقرعة. هذا لما كان الناس يتنافسون في فعل الخير، كثير من الناس ما يبال، يأتي مبكر ويجلس في مؤخر الصفوف الصف الثالث أو العاشر ولا يبال. نعم.
في بعض الديوان في رمضان يرى بعضهم بشتة وشيء معين يحجز المكان ويذهب يتوضا، لو اتيت هل اجلس في مكانه؟
اذا ذهب يتوضا لا باس، يذهب يتوضا او يتكي على عمود لا باس، اما كونه يحجز المكان ساعات يذهب ينام او ياكل ويشرب او يبيع ويشتري لا، ليس له حق فيها. لكن اذا كان مثلا يقرا ثم يحتاج الى الوضوء ذهب يتوضا، أو تعب ذهب يتكي على سارية وعمود فهو حق به. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، تهجير التذكير إلى الصلوات، فهذه الفضائل يعني لو يعلموا ما في التهجير التذكير إلى الصلوات لتنافسوا واستبقوا. هذه الفضائل على هذه العبادة العظيمة، النداء والصف الأول والتبكير للصلوات، وكذلك شهود العتمة والصبح، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح يعني من الأجر لأتوهما ولحهما. العتمة صلاة العشاء، والصبح صلاة الفجر، وفي دليل على جواز تسمية العشاء العتمة أحيانا. وأما ما جاء من النهي عن تسمية العتمة وأن الإبل تعتم، فالنهي محمول على غلبة الاسم، يعني لا، ولهذا قال لا تغلبنكم في الحديث الآخر الذي سبق، لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العتمة العشاء، فإنهم يعتمون بالإبل على اسم صلاتكم العتمة، فإنهم يعتمون بالإبل يعني يتأخرون بالإبل. فهذا والجمع بينهما أنه لا بأس بتسمية العتمة أحيانا، ولكن لا ينبغي أن يغلب على الإنسان تسميتها بالعتمة، فالنهي محمول على الغلبة، والجواز محمول على تسميتها عتمة وإطلاق الاسم عليها عتمة في بعض الأحيان. وهذه الفضائل النداء والصف الأول والتهجير والعتمة والصبح تفوت كثيرا من الناس بسبب الغفلة والجهل والإعراض وضعف الإيمان، لا يبالي بهذه الفضائل. نعم. في كلام لأهل العلم، العلماء قال أنه لا يشرع، أنه لا ينبغي أن يؤثر، ومنهم من قال لا حرج. نعم.
باب الكلام في الأذان. تكلم سليمان بن سرد في أذانه.
نعم. من الأجر، نعم، من الأجر والثواب، لا تسابقوا وتشحوا فيه. نعم. نعم. الحديث الآخر المؤذنون أعطوا الناس عن أقل يوم القيامة. نعم. لا لا بأس، أفضل هذا من بيت المال، مرتبات من بيت المال، أو يأخذ أو كذلك إعانات من بعض المحسنين من دون شرط، لا بأس. أما الأجرة ممنوع، كانوا يأخذ الأجرة على الأذان، ما تأخذ الأجرة على القرى استئجار، يستأجر أهل الحي يستأجرون شخص يؤذن لهم أو يصلي بهم، هذا لا، هذا لا يجوز. أخذ الأذان على أخذ الأجرة على الأعمال، على العبادات في القرى لأنها تفعل لله. ولهذا لما سئل الإمام رحمه الله عن رجل يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، فقال أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟ استأجر مثل الإنسان يقول أنا أصلي بكم كل يوم مثلا 50 ريال كل صلاة بكذا، هذا ما يجوز، بعدها لله ما يقول عليه أجرة، أو يقول أؤذن لكم كل يوم بكذا وكذا. ومثله الحج، يقول يحج يستأجر شخص يحج عن فلان بكذا وكذا، هذا ما يجوز. لكن الأرزاق من بيت المال، المرتبات من بيت المال لا بأس، لأن يعني بيت المال يجب على ولي الأمر أن يقوم بكفالة هؤلاء، ولأن بيت المال مشترك للمسلمين، وكذلك المعونات لا بأس، المؤذنين والأئمة والمعلمين والمتعلمين والقضاة ورجال الحصبة، كل هؤلاء يعطون مرتبات وأرزاق من بيت المال أو معونات بدون شرط. أما الاشتراط لا، الاشتراط والاستئجار هذا ممنوع، حتى الحج استأجر واحد يحج هذا ممنوع، قربه لا يؤخذ عليه شيء. لكن إذا ما كان استئجار، ما لم يكن استئجار، وإنما أخذ المال لأجل أن يحج، يتوصل بالمال، يجعل المال وسيلة ليحج ويؤدي الفريضة عن أخيه المسلم إذا كان ميتا، هذا طيب. أما حج من أجل المال هذا هو المال. ولهذا فرق صلى الله عليه وسلم رحمه الله بين من أخذ ليحج وحج ليأخذ، فرق بين حج ليأخذ أو أخذ ليحج، ما الفرق بينهما؟ حج ليأخذ يعني ما حج إلا ليأخذ المال، قال هذا هو الذي يخشى أن يكون داخلا في قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينة فنوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين يسلمون في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها باطل وما كانوا. حج ليأخذ، ما حج إلا لأجل المال، ما أذن لأجل المال مثلا، أما لأجل المال هذا هو المبلغ. أما أخذ ليحج يعني جعل المال وسيلة للحج، يريد الحج وله رغبة في الحج، لكن أخذ المال ليتوصل به وليقضي الفريضة على أخيه المسلم، لا سيما إذا كان فقير ما يستطيع ويحب يحج ويشتاق إلى رؤية المشاعر وزيارة الكعبة، لكن ما يستطيع، وأخذ هذا المال ليتوصل به إلى رغبته ويسكن الفريضة على أخيه المسلم ويزداد من الطواف ومن الصلاة في المسجد الحرام ومن الأعمال التي يعملها. نعم. تعليم القرآن لا بأس به، تعليم القرآن جائز، تخرج عن التعليم لازم، لما ثبت في البخاري أن الذي قال إن أحق ما ختم عليه أدب كتاب الله، عمل هذا. نعم. لأن الإنسان قد يتعطل من كسب لأولاده. نعم.
باب الكلام في
الأذان. يعني هو ما يستطيع يحج لأنه عليه ديون، فهو يعني مشتاق إلى أنه يحج، له رغبة في الحج لكنه ما يستطيع من أجل الدين التي عليه، هو أخذ هذا المال ليتوصل إلى رغبته، له رغبة المشاعر، أخذ هذا المال ليصدع الفريضة عن أخيه المسلم وليتوصل إلى الحج، والباقي يرده، والعلماء الباقي يرده إلا إذا سمح له، يعني ما له قص المال، يأخذ ليحج ما له قص المال، المهم وسيلة يتوصل، ينفق نفقة ذهابا وإيابا، وكذلك أيضا إذا كان عليه هدي، والباقي يرد على صاحبه إلا إذا سمح له وقال حج منه والباقي لك فلا بأس. نعم.
باب الكلام في الأذان.
نعم.
تكلم سليمان بن سرد في أذانه وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم الردف، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة.
نعم. وهذا الكلام معقولة الكلام في أثناء الأذان، هل يصح أو لا يصح؟ يتكلم الله أكبر الله أكبر ثم تكلم بعض في أثناء جمل الأذان، تكلم مع فلان يا فلان أعطني كذا، أو رأى أعمى قال يريد أن يسقط في الحفرة قال الحفرة ابتعد، هل يجوز أو لا يجوز؟ حاصل الخلاف في هذه المسألة أن الكلام في الأذان هي أقوال لأهل العلم، قيل يحرم كلام في أثناء، وقيل يكره، وقيل يباح، والصواب أنه يكره إلا لحاجة، الصواب أن المؤذن ينبغي له ألا يتكلم بل يستمر في جمل الأذان إلا لحاجة، والحاجة مثل رأى أعمى يريد أن يسقط في حفرة فأمر بتجنب الوقوع في هلك مثلا، أو أمر بشيء أو نهى عن شيء يحتاجه لا بأس، وإلا فينبغي له أن يستمر في أذانه. والضحك أشد من الكلام، الضحك أشد من الكلام، وعلى هذا تكون الأقوال أربعة: يحرم مطلقا، يباح مطلقا، يكره مطلقا، يكره إلا لحاجة، كما دل عليه حديث الباب فإن ابن عباس قال الصلاة في الرحال ما هي من جمل الأذان، قالها بعد حي على الصلاة حي على الفلاح، لكنها لحاجة حديث المطر لما كان الناس في مطر وكان أرد أن ينبههم قال الصلاة في الرحال، تكلم، فإذا تكلم لحاجة فلا بأس. وفي حديث ابن عباس أنه قال لمؤذنه لما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمره ينادي الصلاة في الرحال، يعني في البيوت، يقول الصلاة في البيوت، وفي صلوا في بيوتكم، فنظر القوم بعضهم إلى بعض استنكروا هذا، فقال ابن عباس فعل هذا من هو خير منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة في الرحال عذر في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر، وأما في الحضر ففي الليلة المطيرة، أما البرد فهو أخف من السفر، ما يكون عذر، اللهم إلا أن يأتي برد شديد خارج عن المعتاد في البلد، وإنما هذا في السفر في العذر، والمطر عذر في السفر وفي الحضر. وهذا وقع من ابن عباس في يوم جمعة، وقال لمؤذنه في يوم جمعة، جاء في اللفظ الآخر إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، ولكن أصلوا في بيوتكم، أصلوا في رحالكم. دل هذا على أن المطر عذر في تخلف عن الجمعة والجماعة. وفيه مشروعية قول الصلاة في الرحال في يوم المطر، وهو عذر المطر حتى ولو لم يقل مؤذن صلوا في الرحال، لكن إذا قال يكون هذا باب البيان والإيضاح. لكن متى يقال الصلاة في الرحال أو في البيوت أو صلوا في بيوتكم وصلوا في رحالكم؟ على حسب ما يفهمه الناس. في ذلك ثلاث حالات يعني كلها جائز. أحد أن يقولها بدلا من قول حي على الصلاة حي على الفلاح، يؤذن ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يقول صلوا في الرحال صلوا في الرحال صلوا في الرحال، ولا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، أو صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم، أو الصلاة في البيوت الصلاة في البيوت. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يقولها بعد الحي على الحي، يجمع بينهم يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، ثم يقول بعدها الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، الصلاة في البيوت، أو صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم، ويكررها. الحالة الثالثة أن يقولها ويكررها بعد الفراغ من الأذان، بعد ما ينتهي من الأذان يقول الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال الصلاة في البيوت. وهذا هو الأفضل، أفضلها يأتي بها بعد الأذان، يأتي بالأذان كاملا ثم يكررها على حسب الحاجة، كما يكرر في الكسوف النداء في صلاة الكسوف ينادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة، كرر على حسب الحاجة. وكذلك إذا كان في يوم مطير إذا انتهى من الأذان قال الصلاة في البيوت الصلاة في البيوت الصلاة في الرحال صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم، على حسب ما يسمع الناس. هم قالوا إنها عزمة، يعني إيه الجمعة؟ عزمة يعني واجب، وكذا الجماعة، والعزمة العزيمة ضد الرخص، وهي الأمر المؤكد، والمعنى أن الجمعة والجماعة واجبة لولا العذر وهو المطر، لولا العذر وهو المطر لكانت صلاة الجماعة والجمعة عزمة واجبة، إلا أن المطر عذر لكم في الصلاة في البيوت. شوف صفحة 157 صفحة 157 نفس الحديث، نعم صفحة 157 باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر. تقرأ الحديث 157 ها؟ نعم اقرأ باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحلة. نعم باب الرخصة آخر 56 باب الرخصة
باب الرخصة في المطر والعلة في أن يصلي في رحله.
نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال.
نعم بعدها باب
باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم ذي ردغ فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال، فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، فقال كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم. وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحوه، غير أنه قال كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم.
نعم هو ظاهر لأنها عذر في المطر والدحر والبرد الشديد والريح ولا سيما في السفر عذر في الصلاة في الرحال، فإذا كانوا في البرية متفرقين في خيامهم يؤذن ويقول صلوا في رحالكم، كل واحد يصلي يصلون في خيمته. نعم. هذه الترجمة هي باب الكلام في الأذان. الكلام في الأذان فيها كما سبق مكروه إلا لحاجة، وظاهر كلام المؤلف أنه لا بأس به. إذا تكلم سليمان بن صرد في أذانه يعني كان كلام محتاج إليه، وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يدين ويؤذن أو يقيم، ظاهر كلام المؤلف أنه يرى أنه لا. وحديث مناسبة للترجمة أنه قال أمر المنادي أن يبدأ الصلاة في الرحال، هذه في أثناء الأذان، في أثناء الأذان بعد هي على الصلاة تكون الصلاة في الرحال، هذا كلام في الأذان. وإذا تكلم في جملة غير جمل الأذان وإن كان للحاجة دل على أنه لا بأس أن يتكلم في أثناء جمل الأذان ولو للحاجة ولو لم يكن من الجمل المشروعة، لكن إذا لم يكن هناك حاجة فهو مكروه. وإذا كان كلام سيء على شتام يشتم أو كذا هذا أشد وأشد، نقول بالتحريم له وجه، ويخشى أن يبطل الأذان إذا كان بين جمل الأذان يسب أو يشتم، هذا لا يليق ولا ينبغي، هذا كلام محرم لا يليق في خارج الأذان، فكيف بين جمل الأذان؟ لكن إذا كان كلام مباح هو مكروه إلا لحاجة. نعم نعم. الفصل إيه؟ الفصل ولا الكلام؟ إيه؟ فصل بالسكوت يعني؟ لا السكوت ما إلا إذا كان سكوت فاحش قوي. طيب قد يقال ما يبطل الأذان إذا كان فصل طويل، أما إذا كان قصير عرفا فلا يبطل. نعم كان الاسم محرم هذا يخشى الشتام ولو كان يسير ولو كان فصل يسير، إذا كان يخشى أن هذا محرم، العمل محرم يخشى من بطلان الأذان، تقول ببطلانه له وجه لأنه هنا في الأذان. نعم إذا ما استطعت صلي في السيارة، مو بالتمشي ركب في السيارة، ركب السيارة وصلي. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار كانت السماء من فوقهم والبلة من تحتهم فصفهم وصلوا على رواحله، صل ما ينزل لأجل المطر اتجاه القبلة وصلي ركب في السيارة ما يمشي. نعم. وإذا كان في السيارة مجموعة يمكن يصلون جماعة. نعم. ليش؟ لا هذا قد هذا من الأشياء المباحة أو من الأشياء المستحبة، هذا مما لا ينافي الأذى، هذا لحاجة، هذا من الحاجة اللي مستثناه رب السلام أو شمة العطس.
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، ثم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت.
وهذه الترجمة فيها جواز أذان الأعمى لكن بهذا القيد، إذا كان له من يخبره، إذا كان له من يخبره فلا بأس، وهذا هو الصواب. وذهب بعض العلماء إلى المنع لأنه لا صح أذان الأعمى، وقال آخر يجوز بإطلاق، ولكن القيد الذي ذكره المؤلف رحمه الله حسن إذا كان له من يخبره، إذا كان له من يخبره في الوقت فلا بأس، لأن الوقت إنما يعلم بالمشاهدة والمؤذن والأعمى لا يشاهد، فإذا كان له من يخبره ويعينه فلا بأس. ولهذا قيد في الحديث وكان رجل أعمى لا ينادي حتى يقول أصبحت أصبحت، يقول أصبحت أصبحت هذا هو الذي يخبره، يخبرونه يقول أصبحت أصبحت. وكان هذا في رمضان، كان بلال يؤذن بليل وابن أم مكتوم يؤذن على الصبح.
باب الأذان بعد الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخبرتني حصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين، صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة.
من قول اعتكف هذا وهم من بعض الرواة، وصاب أحد الركعتين حتى كان إذا سكت أو أذن، كان إذا سكت المؤذن أو أذن في الصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين. ثم اعتكف لي ما لها معنى وهم، كان إذا سكت أو أذن المؤذن الصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين. يعني كان إذا أذن أو سكت، إذا أذن المؤذن أو سكت المؤذن وبدأ الصبح صلى ركعتين. وفيه أن المؤذن إنما يؤذن على الفجر، يقوله إذا أذن المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين. فيه أن مشروع السنة الراتبة، مشروع أداء السنة الراتبة للفجر بعد طلوع الفجر إذا بدأ الصبح، يقول هو بدأ الصبح. وفيه مشروع الصلاة الأولى في البيت إذا تمكن، إذا كان بيته قريب أو كان إماما يصلي في البيت، هذا هو الأفضل. ولهذا كان يصلي في بيته ويضطجع على شقه الأيمن ثم يصلي بالناس. نعم، هكذا ذكروه، ولأنه ما يظهر له معنى. تكلم على الشارع عن ذكر لعل ايش جلوسه للصبح طيب حبسه لذلك. وأين الأذان يصير؟ ما في أذان طيب ما فيه أنه أذن، كان إذا اعتكف المؤذن إذا اعتكف المؤذن حبس نفسه للصلاة لإيش؟ للصبح، وبدا الصبح صلى ركعتين ولا فيه أذان، ما في أذان. أين الأذان؟
يقول لما ذكر كلام آخر يدل على هذا المعنى ما أخرجه أبو داود من طريق ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن زبير عن عروة بن زبير عن امرأة بني النجار قال كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه شمطا ثم قال اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك ثم يؤذن. قالت ما علمته كان تركها ليلة واحدة تعني هذه الكلمات. فالمعروف في حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة.
نعم، هذا حديث حفصة سكت، إذا كان سكت، إذا اعتكف يعني سكت. نعم. بعد الركعتين يضج على شقه الأيمن إذا صلى إذا كان في البيت مستحب. أما في المسجد فالظاهر أنه لا يفعل هذا، لأنهم ما عرف أن الصحابة كانوا يضجعون في المسجد. نعم، قبل إيش؟ لا، هذا ارتجاعه الاستراحة من قيام الليل غير الارتجاع بعد ركعتين. نعم،
حدثنا أبو نعيم
هنا. نعم، في ارتجاع لقيام الليل هذا قبل أذان الفجر، ارتجاع الاستراحة. أما هذا بعد ركعتين يسمى، جاء في حديث الأمر بالاضطجاع لكن ضعيف، الحديث اللي فيه الأمر إنما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم، كان يضطجع بعدهما، هذا ثابت من فعله كما في الصحيحين. أما أمره فهو ضعيف في الأمر، قال إذا صلى أحدكم فليضطجع ضعيف، حديث ضعيف. شذ ابن حزم فأوجب الضجعتين، الضجع بعد الركعتين، فليجب على الإنسان أن يضطجع، هذا من أغلاطه رحمه الله. أظن أيضا جعلها مرتبطة بصلاة الفجر. نعم.
حدثنا أبو نعيم.
نعم. ماذا ما أشار إلى رأي ابن حزم في الحافظ بن رجب، قول ابن حزم في هذا وجوب الاضطجاع بعد الركعتين، وأنه لا بد منها، وأن هذا متعلق بالفريضة. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.
نعم، هذا ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم. أما أمره صلى ركعتين فضعيف، جاء في ضعف. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم.
نعم، هذا للصائمين، وقال هذا في رمضان إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وسيأتي الحديث الآخر لا يمنع أن أحدكم أذان بلال من سحوره. نعم، لأنه يؤذن بليل. نعم.
باب الأذان قبل الفجر.
نعم، الفجر الأولى أذان بعد الفجر، بعد الفجر ما في إشكال، يعني بعد دخول بعد الصبح، لكن الإشكال في الأذان قبل الفجر. ترجم هذه الأذان بعد الفجر، وترجم بعدها الأذان قبل الفجر. هل يجوز المؤذن يؤذن قبل دخول الفجر؟ نعم، حديث بلال يدل على أنه لا بأس. نعم.
باب الأذان قبل الفجر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح. وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله.
نعم، وهذا فيه أن بلال يؤذن قبل أذان الصبح، وأنه لا بأس إذا كان مؤذن قبل الفجر، لا بأس بالمتسحر أن يأكل ويشرب حتى يطلع الصبح، العبرة بطلوع الصبح. إذا كان مؤذن أذن قبل الفجر فلا يمنع، كما أن بلال يؤذن قبل الفجر، ولهذا قال النبي لا يمنعن أحدكم أو أحد منكم أذان بلال عن سحوره، يعني عن طعام السحور، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم، يرجع بمعنى يرد، يرجع السلام اللازم والمتعدي، رجع. ومن قوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، رجع بمعنى رد، وقالوا رجع زيد ورجعت زيدا، معنى ردع، والمعنى ليرد القائم، ليرد قائمكم، يعني القائم يرده، يعني عن طول القيام، كان الناس يصلون يتهجدون، إذا أذن المؤذن عرفوا أن الوقت، المؤذن الأول عرفوا أن الوقت قريب، يختصر صلاته، بدل ما يطيل يرده عن طول القيام، أو يرده يعني يوقف على القيام حتى يتسحر إن كان يريد الصوم. يرد قائمكم ولينبه نائمكم، النائم ينبه حتى يقوم ويتوضع ويغتسل إذا كان عليه غسل ويوتر. هذا الأذان الأول فيه مصالح، يرد القائم وينبه النائم، فالقائم الذي يصلي الليل يرده ويخبره أن الوقت قريب، وهذا يدل على أن الأذان الأول ما ينبغي أن يكون بعيد عن الأذان، ما يكون وقت طويل، لأن إذا كان وقت طويل ما حصل فائدة منه، كان عدد من نصف الليل أو ساعتين أو ثلاث ما 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 يحصل فائدة، لأن إذا قام الإنسان ما يطول عليه الوقت، قد ينام يغلبه النوم، لكن إذا كان الوقت قصير ساعة من الآن ساعة ساعة الأربع هذا لا بأس، يقوم الإنسان ويتوضأ ويتهيأ ثم يستعمل صلاة الفجر، يكون صلاة الفجر قريبة، لكن إذا كان وقت طويل ما حصل المقصود. ولهذا بين الحكم أنه يرد القائم عن طول قيامه وينبه النائم حتى يستيقظ ويوتر ويتهيأ، وإذا كان يريد أن يصوم إذا تسحر، هذه فائدة الأذان الأول. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصبعه ورفعها هكذا إلى فوق وطأطأ إلى أسفل، وقال زهير بسبابته إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله. وليس أن يقول أطلق القول على الفعل، يعني أن الأذان أذان الفجر الأذان الفجر على الفجر ينقسم إلى قسمين، فجر كاذب وفجر صادق. فجر كاذب هو الذي يكون هكذا خط في كبد السماء ثم ينخفض ويظلم، أما الفجر الصادق هو الذي يمتد هكذا يمين وشمال ثم يملأ ما بين الأفق. ولهذا وصف قال: ليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصبعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل، يعني يخرج كذا معترض ثم يظلم، يعني ليس الفجر الصادق الذي يكون من فوق إلى أسفل ثم يختفي ويظلم، بل هذا هو الفجر الكاذب، وتسميه العرب ذنب السرحان، لأنه يعني يظهر من أعلى في أعلى السماء ثم ينخفض، وإنما الفجر الصادق الذي يكون يمينا وشمالا ثم يمتد في الأفق ويسفر، هو الذي يطلع معترض ثم يعم الأفق ذاهبا يمينا وشمالا. ولهذا قال جهنم بسببته احداهما هكذا فوق الأخرى، يمتد هكذا يمين وشمال يمتد وينتشر، أما الفجر الكاذب هو يعترض في السماء مثل ذنب السرحان مثل ذنب البئر ثم يختفي ويظلم، هذا الفجر الكاذب. أما الفجر الصادق فهو يمتد يمينا وشمالا حتى يملأ ما بين الأفق ويسفر. أخطر ما وقع في التفرقة بينهما رواية جرير عن سليمان عند مسلم: وليس الفجر المعترض ولكن المستطيل. وفيه الحديث إطلاق القول على الفعل، إطلاق القول على الفعل، وليس الفجر، ليس أن يقول الفجر أو الصبح، هل الفجر يقول ولا فعل؟ طلوع الفجر فعل ولا قول؟ فعل، أطلق على الفعل قوله، قال: وليس أن يقول الفجر أو الصبح هكذا. نعم.
حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال عبيد الله حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حاء وحدثني يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
نعم. ففيه دليل على أنه لا بأس بالأذان قبل الفجر، لكن ينبغي أن يكون له مؤذن آخر يؤذن على الفجر حتى لا يغر الناس، إذا أذن قبل الفجر فلا بأس، يكون بشرط أن يكون مؤذن آخر يؤذن بعد الفجر أو هو نفسه يعيد الأذان بعد الفجر. ولهذا اختلف العلماء هل يشرع الأذان قبل الفجر أو لا يشرع. من العلماء من قال إنه لا يشرع، وإلى هذا ذهب الثوري وأبو حنيفة ومحمد قالوا لا يشرع، وذهب الجمهور إلى أنه مشروع لا بأس لهذا الحديث وغيره، إنه لا بأس بالأذان قبل الفجر. وهل يكتفى به هل يكتفى به بدون أذان آخر؟ بعض العلماء يقول لي ولو ما أذن قبل الفجر، والصواب أنه لا بد إذا أذن قبل الفجر لا بد أن يؤذن على الفجر إما هو أو مؤذن آخر حتى لا يغر الناس. ويا هذا ابن خزيمة وابن المنذر وجماعة من الحديث. فالصواب أنه أن الأذان قبل الفجر مشروع، ولكن لا يكتفى به على الأذان بعد الفجر، وإنما يؤذن إذا طلع الفجر مؤذن آخر أو هو نفسه يؤذن على الفجر حتى لا يغر الناس. أما أن يؤذن قبل الفجر ولا يؤذن على الصبح فلا. نعم. ولهذا ذكر المؤلف حديث عائشة: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بأم مكتوب. ففيه مؤذنة، أحدهما يؤذن قبل الفجر وهو بلال، والثاني يؤذن على الفجر وهو ابن أم مكتوب. دل عنه لا بأس بالأذان قبل الفجر إذا كان مؤذن آخر يؤذن على الفجر، أو كان هو نفسه يعيد الأذان حتى لا يغر الناس. نعم.
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة.
لا لا، الأسبوع القادم ما في دروس إن شاء الله، توقف الدروس 3 أسابيع من أجل الإعادة ومن أجل إجازة العيد إن شاء الله. الأسبوع القادم ما في دروس، آخر الدروس يوم الخميس إن شاء الله، وتسعنا في الدروس بعد العيد بعد الحج يوم الأحد إن شاء الله الموافق 20 من شهر ذي الحجة حصل تقويم القرآن. نسأل الله أن يوفق الجميع للقبول، ونسأل الله أن يعيدنا إلى مجالس الذكر والعلم على خير حال وأحسن حال. نعم. موقف الآن، هذا الموقف الآن بعد العيد إن شاء الله نترجم عليه. نعم. مسألة فيها كلام لأهل العلم، ظاهر الحديث هذا النبي إنما كان له مؤذنة في رمضان، هذا ظاهر الحديث، بلال يؤذن بليل وابن مكتوم بعد، يحتاج بس إلى بحث، لكن مشروع عند العلماء أنه لا بأس عام، يعني الجمهور يرى أنه لا بأس كما سمعت الجمهور. لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بلال يؤذن في غير رمضان، أو كان الخلفاء الراشدون يؤذن قبل الفجر؟ الجمهور كما سبق يرون أنه مشروع إذا كان له مؤذن آخر يؤذن على الصبح هو نفسه. نعم. لا بأس إذا كان له مؤذن، لا بأس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة 3 لمن شاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة: لم يكن بينهما إلا قليل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة معقودة لبيان ما يكون بين الأذان والإقامة من الوقت، وأنه ينبغي أن يكون هناك وقت بين الأذان والإقامة حتى بعد أذان المغرب الذي هو لا يكون طويلا إلا أنه يكون بينهما شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذان للصلاة 3، كرر ثلاثا، قال: بين كل أذان للصلاة، بين كل أذان للصلاة، بين كل أذان للصلاة. ثم قال في 3 لمن شاء. في مشروعية أن يجعل بين الأذان والإقامة شيئا، يصلي الراتبة مثلا، راتبة الظهر 4 ركعات، يصلي مثلا 4 قبل العصر وإن لم تكن راتبة، صلى ركعتان قبل المغرب كما في الحديث: بين كل أذان صلاة لمن شاء. قولوا لمن شاء دل على أنها مباحة سنة وليست واجبة، ولهذا جاء في اللفظ الآخر كراهية أن يتخذ الناس سنة، يعني سنة لازمة، هي سنة لكنها ليست بواجبة، ولهذا قال النبي لمن شاء، جعل الاختيار إلى النساء. فمن أراد أن يصلي بعد الأذان فله أجره وله فضله، ومن لم يريد أن يصلي فلا حرج، فليست لازمة، ولهذا قال النبي لمن شاء. وهي أن الإمام يراعي حال المأمومين، اللهم إذا كانوا في السفر مجتمعين وأقام في الحال فلا بأس. وفي الحديث تسمية الإقامة أذانا، يعني قال بين كل أذانين، المراد بالأذانين الأذان الأولى الأذان بدخول الوقت، الإعلام بدخول الوقت، والأذان الثاني الإعلام بإقامة الصلاة، سمى كل منهما أذانا. قال بعضهم من هذا من باب التغليب، وقيل إنها سنة الإقامة أذان لأنها إعلام بوقت الصلاة، كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت، فالصلاة إعلام بأنه قرب فعل الصلاة. والحديث الثاني أن المؤذن إذا أذن فإن الصحابة كان أناس من الصحابة يبتدرون السواري حتى يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون، يعني يجعلونها سفرة، يقوم الصحابة يبتدرون السواري يصلون بعد المغرب، بعد أذان المغرب يصلوا ركعتين، ويجعلون السواري له سفرة، يعني العمد التي تكون في المسجد. وفي الرد على من قال إن وقت المغرب قصير وأنه لا يتسع إلا لمقدار 3 ركعات، كذلك ما يفعله بعض الناس بعض العلماء من كونه يقف أمام المؤذن، فإذا انتهى من الأذان أقام الصلاة ولم يمكن أحد من صلاة ركعتين. أما اليسر كان عليه الصلاة والسلام كان أن الصحابة يبتدون السواري ويصلون الركعتين، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقيم الصلاة. وقوله ولم يكن بين الأذان شيء، يعني لم يكن بين الأذان شيء كثير، فسرها الرواية المعلقة بعدها، ولهذا قال عثمان بن جبلة وأبو داود على شعبة لم يكن بينهما إلا قليل، يعني المغرب، بخلاف غير المغرب فإنه يكون بينهما أكثر، وقت أكثر. نعم. نعم لا إذا أذن، إذا أذن قام الناس، إذا أذن معنى أذن يعني فرغ من الأذان، إذا أذن قام الناس من أصحاب النبي يبتدرون السواري. والحديث الآخر بين كل أذانين، ولا البينية معناها بعد فرغ من الأذان، تأتي البينية. إذا انتهى المؤذن قام الناس يبتدرون السواري، إذا كانوا في السفر مجتمعين لا بأس، لكن في البلد قد لا يكون مجتمعي كلهم، هناك من يأتي هناك من يتوضأ، لكن في السفر قد يكونوا محدودين أو في مزرعة. نعم. فالأفضل يتأخر بعض الشيء حتى يتلاحق الناس، حتى يتمكن من أراد أن يصلي السنة، يعني فيها فضل. نعم. نعم. لا بأس، لكن الأولى خلاف هذا، الأولى خلاف هذا، سبق الكلام، فقلت تكلم معك. نعم. نعم.
باب من انتظر الإقامة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عرة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن لإقامة.
نعم. قوله كان إذا سكت المؤذن بالأولى، يعني الدعوة الأولى أو المناداة الأولى، والمراد به الأذان الأول، والثانية المراد بها الإقامة. فالأولى إذا سكت المؤذن بالأولى يعني الدعوة الأولى أو المناداة الأولى، والثانية هي الإقامة. إذا سكت المؤذن من صلاة الفجر قام النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، فإذا هاتين الركعتان تكون بعد أذان المؤذن وبعد تبين الصبح، لا بد من هذا، لا بد أن يستدر الصبح يتحقق طلوع الفجر فيصلي الراتبة، من الراتبة تابعة الفريضة، الراتبة لا تصلى إلا بعد تحقق من طلوع الفجر، إذا أذن مؤذن وتبين له فجر، فإن كان مؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر فلا يصليها حتى يتبين له فجر، فلا بد من تبين طلوع الفجر، المهم تبين طلوع الفجر، فإذا كان المؤذن يؤذن على الصبح فلا بأس، وإن كان يؤذن قبل الصبح ينتظر حتى يتبين له الفجر، لكن إذا كان يؤذن قبل طلوع الفجر ينبغي أن يؤذن مرة أخرى أو يكون له مؤذن آخر، كما كان بلال يؤذن بليل وابن أم مكتوم يؤذن بعد طلوع الفجر حتى لا يغر الناس. نعم نعم متقارب. فضيلة الشيخ محمد العثيمين يقول ان في تقديم خمس دقائق، ان التقويم في تقويم خمس دقائق ذكر في نور عبد الرب وغيره، قال بعضهم انه في تقديم اكثر، قال بعضهم عشر دقائق، قال بعضهم ربع ساعه، قالهم شاهدوا، لكن الاقرب والله اعلم انه مقارب، لانه يتبين هذا بطلوع الشمس، اذا نظر طلوع الشمس تجده مقارب، مقارب للتقويم. فإذا احتاط الإنسان طيب، ينبغي الإنسان ألا يعجل، ينبغي للإمام ألا يعجل، يحقق يجعل مثل ما نصف ساعة، نصف ساعة إلى خمسة أو نصف ساعة أحسن حتى يتحقق من طلوع الفجر. نعم. ها؟ ما الذي قال هذا؟ ها؟ الشيخ عبد المحسن؟ والله ما أظن هذا. في الساعة هذا كثير من المساجد يصلون قبل طلوع الفجر، بعضهم ما يصفر، بعضهم يجعل في الساعة، بعضهم ربع ساعة، فنصف بعض الناس يقيمون بعد التقويم، بعد التقويم بربع ساعة، معناه أنهم صلوا قبل الفجر ما تصح صلاتهم. ها اشتري دقيقة شيء كثير، ما أظن هذا ممكن، إذا خمس دقائق قد يقال، ما أظن 20 دقيقة يعني شيء كثير، لا بد من التحقق، الأقرب والله أعلم أنه ما فيها فرق كثير. نعم نعم. فيها مشروعية صلاة الركعتين قبل صلاة بعد الأذان وبعد تبين الصبح، وفي مشروعية الاضطجاع على الشق الأيمن للإمام، وكذلك من يصلي في بيته يستحب له أن يضطجع على شقه الأيمن، أما إذا كان في المسجد فلا. في النبي كان يصلي النوافل كلها في بيته، كان يصلي راتبة الفجر ثم يأتيه بلال بعد ذلك ويضطجع على شقه الأيمن، ثم يأتيه بلال فيؤذنه بالإقامة فيقيم. نعم نعم سنة، إذا صلىها في البيت يضطجع ولو المقام الليل. نعم. أما حديث من صلى أكثر فلا يضطجع هو حديث ضعيف، الأمر حديث ضعيف، إنما ثابت فعله صلى الله عليه وسلم، أما الأمر بالاضطجاع فهو ضعيف. وأفرط ابن حزم رحمه الله فقال إنه يجب على المصلي أن يضطجع على شق الأيمن، ومن لم يضطجع فلا تصح صلاته. هذا مبالغة، الصواب أنها مستحبة ليست واجبة، لمن صلى في بيتك الإمام ومن كان قريب من المسجد صلى في البيت يضطجع على شق الأيمن، وإن ترك فلا حرج. نعم نعم. نصف راتبة الفجر، أما سواء صلى الليل ولا ما صلى، صلى في الليل ولا ما صلى، ما له علاقة بصلاة الليل. نعم. المناداة الأولى والمناداة الثانية، الدعوة الثانية الإقامة. نعم.
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا تهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال
قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة لمن شاء.
نعم في مشروعية الصلاة بين الأذان والإقامة وأنها ليست واجبة لقوله لمن شاء. بين كل أذانين صلاة خبر بمعنى الأمر والمعنى صلوا بين الأذانين. فلو لم يأتي قوله لمن شاء لصار الأمر الوجوب، لكن لما قال لمن شاء دل على اختيار. وفيه تسمية الإقامة أذانا يقول بين كل أذانين، المراد بالأذانين الأذان والإقامة كل منهما، لأن الأذان معناها الإعلام، فالأذان إعلام بدخول الوقت والإقامة إعلام بإقامة الصلاة بدخول وقت بقرب فعل الصلاة. نعم.
باب من قال يؤذن في السفر مؤذن واحد. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك الحويرث رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا. فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم
وليأمكم نعم
أحسن الله وليأمكم أكبركم.
نعم
باب.
نعم وهذا الترجمة فيها مشروعية الأذان في السفر، وأنه يؤذن في السفر مؤذن واحد، يعني إذا كانوا جماعة. فإن كانوا خيام متعددة ومتباعدة ولا يصلون جميعا أذن لكل جماعة مؤذن، كالحجاج في منى كان خيام متعددة كل جماعة يؤذنون ويصلون. أما إذا كانوا جماعة واحدة يؤذن واحد ويصلون جميعا. فإن كانوا خيام متفرقة ومتعددة ولا يصلون جميعا أذن لكل جماعة مؤذن. في حديث مالك بن حويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا. فلما رأى شوقنا إلى أهلنا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. هذا والله أعلم لأنهم متساوون في القراءة، ولهذا قال ولأمكم أكبركم، لأنهم متساوون في القراءة أو متقاربون، كما في اللفظ الآخر أنه قال ونحن شببة متقاربون، ولهذا قال لأمكم أكبركم لأنهم متساوون في القراءة. فإذا لم يتساووا فإنه يؤمهم أقرأهم ثم أعلمهم بالسنة، كما دلت على ذلك النصوص الأخرى يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما فأكبرهم سنا. لكن هؤلاء قال يؤمكم أكبركم لأنهم متقاربون، لأنهم شبابه متقاربون وفي القراءة وفي العلم بالسنة متساوون، وما داموا متساوين أو متقاربين فيأمهم الأكبر سنا. أما من كانوا مختلفين في القراءة وفي العلم بالسنة فإنه يقدم الأقرأ ثم الأعلم بالسنة ثم الأكبر سنا. نعم. وهذا الأذان في السفر هل هو واجب أو مستحب؟ إن كانوا جماعة فإنه مستحب على كل حال، والقول الوجوب قول له وجاهته، وإن كان منفردا كذلك يستحب له أن يؤذن، والقول الوجوب يحتاج إلى تأمل. ويدل على هذا حديث الآخر الذي قال إذا كنت في البرية حضرك الصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا حجر ولا بشر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة. يشرع الأذان ولو كان واحد، كل جماعة لها أذان. نعم. والقول بوجوب قول قوي. نعم نعم.
باب الأذان المسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة.
المؤلف قيد الترجمة إذا كانوا جماعة، الأذان المسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، لأن المسألة فيها خلاف.